رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هناك أنواع من الصيد حرمها الشرع لأنها تدخل في باب الموقوذة أو في باب كذلك المتردية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صيد المعراض، ذكر عليه الصلاة والسلام صيد المعراض: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله فإنه وقيذ. إذا رميت بالمعراض، إذا رمي الحيوان بالمعراض أي بآلة مثل سهم أو نحو ذلك، إذا رميت بالمعراض فخرق أي خرق السهم، فيكون الحيوان مات من جراء هذا الخرق فسال منه الدم. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، إذا أصاب بالعرض فقتل فلا تأكله لأنه وقيذ. وقيذ أي لأنه مات من جراء الضربة لا من جراء الخرق، من جراء الضرب لا من جراء الخرق. وهكذا ومثله صيد البندقة أو الخذف، الخذف أو الصبر المصبورة. إيش يعني صيد البندقة أو الخذف أو المصبورة؟ صيد البندقة قال ابن عمر في صحيح البخاري قال: صيد البندقة هو الموقوذة، صيد البندقة هو الموقوذة. فهذا مما نهي عنه. إيش صيد البندقة؟ قالوا كان العرب يعملون من الطين اليابس، شيء من الحجارة، لأن السهام كانت عندهم غالية الثمن، السهم ربما يذهب ولا يرجع، فيستعمل السهم مرة واحدة، فكانوا يصنعون حجارة من طين، يصنعون حجارة من طين مثل البندق، مثل حبة البندق، وهذه لا تكلفه شيء، هي من الأرض يصنعها، يضع عليها من الماء حتى إذا يبست أصبحت يابسة، فيمسكها ويرمي بها الصيد، يرمي بها الصيد، فإذا رمى بها الصيد فيقتله. فقال هذا صيد البندقة. صيد البندقة قال ابن عمر هو الموقوذة، لأنه ابن حجر قال هذه تضرب بشدة، تضرب بقوتها وليس بجرحها، مثل صيد المعراض. صيد المعراض ضرب السهم جاء بالعرض مات الحيوان، فهو مات من جراء الضربة لا من جراء الخرق. كذلك صيد البندقة قال لأنه مات بقوتها وليس بجرحها، فالذي مثلا يضرب حيوان بحجر فيموت هذا موقوذة. أو مثلا زمان الأولاد صغار كانوا إيش بالمقاليع، يحط حجر وصيد، قال صدنا عصفور، هذه موقوذة، فبصيد العصفور بضرب اللي هو إيش ميت، هذا موقوذة، هذا من جراء الضرب، مات من الضربة لا من الخرق. فقال ابن حجر رحمه الله قال لأنه مات بقوتها وليس بجرحها، ليس بجرح، والعبرة أن يموت بالجرح لأنه يجرح. لماذا الصيد بالسهم حلال؟ حلال. أو الصيد مثلا الآن ببندقية أو نحو ذلك من رصاصة تخترق الحيوان فتجرحه، فلماذا هذا حلال؟ قال لأنه يموت بالجرح ولا يموت بالضربة من جراء الضرب، فإذا رماها بحجر فماتت هذه موقوذة، رماها بحجر صغير كذلك المقليعة كذا مات العصفور هذه موقوذة لا يحل أكلها، وهذا اسمه صيد البندقة، صيد البندقة. وكذلك الخذف، الخذف كان عند العرب أن يأخذ حجر بين السبابة والإبهام ويضربه، يأخذ الحجر ويضربه على الصيد، هذا الخذف نهى عنه عليه الصلاة والسلام، الخذف نهى عنه عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى قريبا له يخذف فنهاه عن الخذف، نهاه عن الخذف أنه يمسك حجر ويرميه على الصيد، فقال نهى عليه الصلاة والسلام عن الخذف، وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقع العين ويكسر السن، لكنه يفقع العين ويكسر السن، يفقع العين ويكسر السن. ثم رآه بعد مدة وإذا هو يخذف فعلا نفس الشيء يخذف، فقال أقول لك إن رسول الله نهى عن الخذف وترجع تخذف، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. هذا يا إخوة الغضب لله، هذا الغضب لله اللي هو الغضب المحمود شرعا، الغضب المحمود شرعا، وهذا الهجران الذي هو لله اللي هو أصلا في مصلحة. ترى الآن قلما من يغضب لله، قلما من يغضب لله، أكثر الناس يغضبون لأنفسهم، أكثرهم يغضبون لأنفسهم، واحد أساء له بغضب، واحد كلم له كلمة بغضب، واحد أكل ماله بغضب، أكثر يغضبون لأنفسهم. لكن هذا غضب لله، غضب لله، كيف أنا أنهاك وأقول لك إن رسول الله نهى عن ذلك ثم تعود تخذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فيغضب لله تعالى. تخيلوا إخواني قط ما غضب لنفسه، يعني مش لأن واحد أساء له غضب، أو أنه أو أن واحد تكلم معه غضب، يغضب لله، ما يغضب لنفسه أبدا، يغضب لله. وإحنا الآن لله من مشيها، لأنفسنا ما من مشيها، لله ما من يغضب، ولأنفسنا نغضب، ننتصر لأنفسنا ولا ننتصر لله. قال لا أكلمك أبدا. طب هذا هجر، الهجر هل يجوز الهجر، هجر العاصي؟ قالوا هجر العاصي راجع للمصلحة، واحد بصليش تهجره ما تحكيش معاه ولا تتقرب منه أحسن، إيش الأفضل؟ هجر العاصي تابع للمصلحة، للمصلحة. كيف ذلك؟ ربما واحد إذا كان لا يصلي قلت أنا سأهجر هذا، قال لك بدك تهجرني إن شاء الله ما بدي، أقول لك بدي أكفر كمان، مش بدي أترك الصلاة، فيزداد غيا، لا ابقى متقربا منه لعل الله أن يهديه. لكن بعضهم إذا هجرته نفعه الهجر، إذا هجرته نفعه الهجر، مثلا أخ وحبيب له وقريب له، فيقول له اسمع أنت رجل أخلاقك طيبة لكن لأنك ما بتصلي أنا ما بدي أتكلم معك ولا أدخل عليك لأنك ما بتصلي، لا يا رجل ما بتدخل علي لأني ما بصلي، خلاص توبت من اليوم بدي أصير أصلي. هذا الهجر حسن يا إخواني، هذا الهجر حسن، فالهجر هجر تابع للمصلحة، وهذه قاعدة اسمه الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، زجر العاصي بهجره، الزجر بالهجر. فقال لا أكلمك، لا أكلمك، أنا ما بديش أتكلم معك، لما؟ لأنك خالفت الأمر، خالفت الأمر النبوي، فغضب لله تعالى. فالشاهد أنه نهاه عن الخذف. كذلك من الصيد مثلا المنهي عنه اللي هو المصبورة في الصحيحين، نهى عليه الصلاة والسلام عن المصبورة وقال هي وقيذة، نهى عليه الصلاة والسلام عن المصبورة وقال هي وقيذة، أي من قسم الموقوذة التي تموت ضربا. إيش المصبورة؟ ما هي المصبورة؟ قالوا كانوا يربطون حيوانا ثم يبتعدون ويتعلمون الرماية عليها ويضربونها حتى تموت. في البخاري من حديث هشام بن زيد ابن أنس بن مالك، حديث هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت أنا وجدي أنس على الحكم بن أيوب، حكم بن أيوب كان من الولاة في الدولة الأموية وكان والي البصرة، و الحجاج ابن عمه وزوج أخته، وكان هو ظالم سبحان الله مثل الحجاج الحكم ابن أيوب. قال دخلنا عليه، قال فوجدنا غلمانا، وجدنا غلمانا قد ربطوا دجاجة يصوبون عليها بسهامهم، ربطوا الدجاجة ويصوبون عليها بسهامهم، دربوا عليها. قال فغضب أنس، هذا أيضا غضب لله، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الحيوان، نهى عن صبر الحيوان، يعني حط شيء وصير يتدرب عليه وصير يرمي عليه، هذا اسمها المصبورة. كذلك ابن عمر دخل على بعض ولاة المدينة وكان عنده غلام له أو غلمان قد ربطوا شيئا وهم يصوبون عليه، فأخذه وذهب إلى والي المدينة وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الحيوان وأن يتخذ غرضا. إذن صبر الحيوان إنك تجعله في مكان تربطه في شيء وتصير يتدرب عليه، سواء بحجارة أو يتدرب عليه بسهام يتدرب عليه، هذا نهينا أن يفعل هذا بالحيوان، وهذا من باب تكريم حتى الحيوان، حتى الحيوان باب عدم إيذائه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالمصبورة نهى عنها الشرع، حتى إذا قرأت إيش نهى رسول الله عن المصبورة، هذه المصبورة كانوا يجعلون دابة أو دجاجة أو كذا ويرمون عليها، يتدربون يرمون عليها، فنهى عليه الصلاة والسلام عنها، عن أكلها يعني. وكذلك الحيوان المشكوك فيها أيها الإخوة، المشكوك هل هذا ذبح ذبحا شرعيا أو لم يذبح، هل هذا كان، هل هذا ميتة أو ليس ميتة، المشكوك فيه، فالأولى أن نعمل قاعدة الاحتياط. وهذه مسألة مهمة في مسألة الذبائح، في مسألة اللحوم ينبغي أن نعمل قاعدة الاحتياط، يعني ينبغي أن يحتاط الإنسان فيما يأكل، فيما يأكل. والدليل على هذا حديث قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة، قال عبد الله بن مسعود إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله. يعني نحن قلنا من الذكاء الاضطرارية أو الضرورية أنه إذا رمى بسهم حيوانا فقتله فهذا الحيوان يصح أكله، رمى غزالا بسهم فمات الغزال من جراء ضربة السهم، هذا أكله حلال، حلال طيب. فقال إذا رميت طيرا الآن فوقع في ماء فلا تأكله فإني أخاف أن الماء قتله. يعني أنت رميته صحيح بسهم وأصابه السهم، لكن لا تدري ربما كان في روح، فلما وقع في الماء مات من جراء الغرق لا من جراء السهم، فيكون ميتا. أنت الآن ما الذي يدريك؟ هل أنت تعلم أنه مات من جراء الغرق فيكون ميتا أو من جراء السهم؟ فإذا من جراء السهم حلال، من جراء الغرق ميت حرام، ماذا تفعل؟ غلب جانب الحرمة، احتط لدينك، احتط لنفسك الاحتياط. اسمع الثانية التي يغفل عنها كثير من اللي بصيدوا طيور وعصافير وحمام، قال وإذا رميت صيدا وهو على جبل فتردى قال فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه. قال إذا رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه. تردي يصبح من المتردية، احنا قلنا إيش المتردية؟ تقع من مكان عالي فيموت الحيوان، هذا المتردي. فالآن مثلا بصوب على الطير ويضربه، يضرب الطير، بصيد الطير فيقع الطير على الأرض، طيب إذا نزل حيا لا بأس بالذكي بتذبح ما في مشكلة، نزل ميت نزل فجئت إليه وإذا هو ميت قد فارق الحياة. الآن السؤال هل هو مات من الضربة أو مات من جراء الوقوع من جراء التردي؟ هذا السؤال الآن، يعني ضرب طير عصفور حمام فوقعت على الأرض جاء إليها وجدها ميتة، طيب الآن هي ماتت من ضربة البندقية مثلا أو ماتت من جراء التردي بسبب أنها وقعت على الأرض من خبطة الأرض؟ ما بتعرف، ما الذي يدريك؟ إذن إيش بتغلب جانب إيش؟ الاحتياط، ما تأكل منها، لا تأكلها هذه ميتة، تحتاط لدينك أنت، ربما كانت بسبب الضربة، وربما كان سبب التردي. إذن شوف شوف إعمال جانب الاحتياط في مسألة الطعام. قال: إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكله، فوقع في ماء فلا تأكل، رميت الطير وقع في الماء لا تأكله. قال: فإني أخاف أن الماء قتله. وإذا رميت صيدا وهو على جبل فتردى وقع فلا تأكله، فإني أخاف أن التردي أهلكه. أخاف أن التردي أهلكه، ممكن مش بسبب الضربة هذه، بسبب أنه وقع، بسبب هذه الوقع مات، وقع فيكون ميتا. لكن إذا أدركته على قيد الحياة تذبحه حلال طيب، لكن إذا وقع الآن ما تدري هو بسبب ضربتك أنت مات ولا بسبب التردي، هذا قول عبد الله بن مسعود، ما تدري بسبب ضربتك أنت ولا بسبب الماء غرق، ما تدري أنت. فلذلك غلب جانب إيش؟ الاحتياط، غلب جانب الاحتياط في هذه المسألة، غلب جانب الاحتياط. فإذا وقع قيد الحياة أنت بتعرف أنه حي الآن أمامك، تذبح حلال طيب، وقع ميتا ما تدري، فبتعمل جانب إيش؟ جانب الحرمة. قال الله تعالى: قال إلا ما ذكيتم، قال وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، هذا أيضا من المحرمات، الذي ذبح على النصب. ما معنى النصب؟ بعض العلماء قال هذه مفردة، نصب مفردة، النصب اللي هو ما يجعل عند الكعبة، حجر يجعل عند الكعبة فيذبحون عليه لآلهتهم للأصنام تعظيما للكعبة، كانوا يجعلون حجرا، هذا الحجر يأتي عليه من يريد أن يذبح ذبيحة، يذبح شاة، يذبح جمل، بيذبح على النصب، بيذبح على هذا الحجر، يذبح عليه تعظيما للكعبة وأيضا تقربا للآلهة. فالله عز وجل قال وما ذبح على النصب، أي لا تأكلوا ما ذبح على النصب. وقيل جمع، جمع، والمفرد نصاب، والمفرد نصاب، نصب جمع حجارة كانت، والمفرد نصاب. على كل حال النصب حجر أو حجارة كان ينصب عند الكعبة فيذبح عليه، وبعد ذلك يأخذون من الدم ويصبونه على الآلهة، من دم الذبيحة صبون عليه، ويتركون اللحم للفقراء. كانوا يأتون عند الكعبة، عنده شاب بذبح على النصب، يذبحها هناك على هذا الحجر اللي عند الكعبة، يذبحها هناك ويأخذ الدم ويجعل منها على الآلهة، ويترك اللحم للفقراء يأكله الفقراء. ولذلك مما مدح به زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، وهذا الذي كان على ملة إبراهيم، كان على ملة إبراهيم، تمسك بملة إبراهيم وحده. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، أمة يبعث وحده. هذا مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن عمرو بن نفيل كان عليه الصلاة والسلام بمكة، هو زيد بن حارثة، فمر بهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعواه إلى سفرة من طعام، دعواه إلى سفرة من طعام، قال يعني قال تعال كل معنا. قال فقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب، إني لا آكل مما ذبح على النصب. هذا طبعا كان قبل الإسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئا مما ذبح على النصب. النبي عليه الصلاة والسلام بعدها لم يأكل شيئا مما ذبح على النصب. قال فقال سعيد بن زيد يا رسول الله أبي كان كما رأيت وبلغك، ولو أدركك لآمن بك واتبعك، فاستغفر له يا رسول الله. قال نعم، فاستغفر له. وقال زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، أمة يبعث وحده زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه وجد أن الملة الصحيحة ملة إبراهيم، ولذلك لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا عبد الأوثان، ما كان عنده الدين إلا ملة إبراهيم على الحنفية على التوحيد. فيبعث يوم القيامة أمة وحدة، والله عز وجل ما أضاع عمله ولا جهده. فابن مين؟ سعيد بن زيد، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، هو زوج أخت عمر بن الخطاب، بل هو سبب إسلام عمر بن الخطاب. سعيد بن زيد سبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان قال: أنا لا آكل ما ذبح على النصب، على ملة إبراهيم لا آكل ما ذبح على النصب. وسبحان الله، العرب أيها الإخوة كان لفرط حبهم للكعبة يتقربون بها بهذه الشياه أو بما يذبحون هناك تقربا شركيا. أصلا يا إخواني، من أسباب، يقول العلماء، من أسباب الشرك، بل منشأ الشرك، الحب والمبالغة فيه. المبالغة في الحب من أسباب الشرك، من أسباب وقوع الإنسان في الشرك المبالغة في حب بشر أو حجر أو مكان فيشرك بالله عز وجل. يعني النصارى لماذا أشركوا بالله؟ من فرط حبهم لعيسى عليه السلام، مبالغة، فرفعوه عن منزلة البشرية، رفعوه عن منزلة البشر. الأصنام لماذا عبدت؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نحب الله محبة عظيمة. طيب كيف تحب الله؟ مبالغة في هذا الحب من غير وجه شرعي فنعبد الأصنام. الرافضة ما الذي أوقعهم في الضلال؟ المبالغة في حب علي بن أبي طالب، المبالغة في حب علي، رفعوه من منزلة البشر إلى منزلة الإله، فقالوا علي جنة قسيم النار والجنة، هو بوزع الناس، روع الجنة روع النار، روع الجنة روع النار، علي جنة قسيم النار والجنة. هذا الذي أوقعهم فيه. حتى سبحان الله العلماء يذكرون، يقولون من أسباب الكذب في الحديث، من أسباب الكذب في الحديث قال حب الدين، من أسباب الكذب في الحديث حب الدين. إيه؟ واحد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع الأحاديث يحب الدين، نعم عنده مبالغة، حب بعض الأشياء، حب فضائل الأذكار أو نحو ذلك، فيضع الأحاديث، يضع الأحاديث. قيل لبعضهم إنكم وضعتم أحاديث لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الترغيب في القرآن، قال رأينا الناس انصرفوا إلى الحديث، الحديث النبوي، فأحببنا أن نضع أحاديث في فضائل القرآن، وقال رسول الله كذا، وباختار حديث من عنده في فضل القرآن. قال لما؟ قال الناس انصرفوا الحديث وتركوا القرآن، فإحنا جئنا نضع حديث، إحنا نحن. طب قالوا النبي يقول من كذب علي متعمدا، قال لا، نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه، إحنا ما بنكذب على النبي، نكذب إله، لأنه منرغب الناس القرآن، فمنجيب أحاديث، نقول قال رسول الله، منخترع من عندنا ونقول قال رسول الله، نحن نكذب له لا عليه. أوقعهم الكذب، أوقعهم الشيطان في الكذب، وضع الأحاديث من باب أنه حب الدين. حتى واحد مرة من القصاصين وقف أمام الناس، وكان في المجلس الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، جعل يحدث يقول حدثنا أحمد بن حنبل، هذا القصاص، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كذا وكذا، قال من قال لا إله إلا الله، لم ترغب الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، طب في أحاديث كثيرة، قال لا، بأن حديث مشوق أكثر، اخترع من عنده، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله جعل الله له في الجنة طيرا له 70 منقارا في كل منقار لون من الألوان يسرح في 70 أبصر، إيش وخش في 70ات هاي الكثيرة وكذا، وآخر صدق رسول الله. المهم ما خلص الدرس، مين الجالس؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هو بيقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال تعال ولك يا كذاب، احنا لا حدثناك ولا شيء، احنا حدث هذا حديث موضوع كذب انت اخترعته من عندك. طبعا هو بده يرغب حتى الناس يترغبوا ان يقولوا لا اله الا الله، شوف حب الدين، لكن كذب. قال فقال يا هذا كذبت، انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، حدثت يا يحيى؟ قال ما حدثت. احمد انت حدثت؟ ما حدثت. قال ما حدثناك، انت تكذب. قال سبحان الله، كيف اكذب؟ يعني ألا يوجد يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما؟ أنا لقيت 70 واحد كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، بسم الله ما شاء الله، قال شفت 70 واحد كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ما شاء الله، قال ما فيش غيركم في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال إيش اللي حمله على الكذب هذا؟ الدافع له على الكذب إيش هو؟ حب الدين، بحب إنه الناس يتوجهوا يقولوا لا إله إلا الله، اخترع حديث من عنده. فلذلك المبالغة في الحب على الضلال أيها الإخوة على غير الطريقة الصحيحة توقع الإنسان ربما في الشرك، في الكذب على رسول الله، في الافتراء، في المعصية، توقع. لذلك من حبهم للكعبة، حبهم للكعبة ولأصنامهم التي في الكعبة، جعلوا النصب ويأتون الشياه ويتقربون يذبحون ويسيلون الدم ويلطخونها بالآلهة ويطعموا الفقراء، يطعموا الفقراء. هذا حب مبالغ فيه أوقعهم في الضلال، لأنه حب على غير الطريقة الشرعية. لذلك قال وما ذبح على النصب. نحن لما نذهب للكعبة نذهب للكعبة، نحب الكعبة نعم، لكن نحبها تعظيما لله. نحن نذبح عند الكعبة ولا ما نذبح؟ نعم. قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، نذبح عند بيت الله الحرام هناك نذبح، لكن نذبح لعظمة بيت الله الحرام ولا نذبح تعظيما لله؟ تعظيما لله، نحن نحب لكن حب مضبوط بضوابط الشرع. أنا لا أذبح للكعبة، أنا أذبح لله عند الكعبة، أنا أذبح لله عند الكعبة. فلذا قال وما ذبح على النصب، إذن وما ذبح على النصب محرم، ما ذبح على النصب محرم، وهذا كذلك يدخل فيما أهل لغير الله به. حتى قال ابن عطية رحمة الله تعالى عليه، قال ابن عطية قال وهذا يدخل فيما أهل لغير الله به، اللي هو ما ذبح على النصب يدخل فيما أهل لغير الله به، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له، وتعظيم النفوس له. لأنه في رواية ذكرها الإمام القرطبي أنه لما دخل المسلمون قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، يعني نخلي هذا الحجر ونشيل الأصنام ونظل نذبح عند الكعبة، نحن هذا تعظيم للبيت، نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. فقال فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وأنزل الله وما ذبح على النصب، فخص لأن هذا متركز في النفوس ولشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. قال الله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، إذا من المحرمات ما ذبح على النصب، فهمنا إيش يعني ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام، إيش يعني تستقسموا بالأزلام؟ وهناك وجوه كثيرة أيها الإخوة اليوم كذلك في زماننا للاستقسام بالأزلام. عندنا كلمتين تستقسموا والثانية بالأزلام، نوضح هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.